بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي ثلاث مسائل مما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في الدراري. أي المسألة الأولى؟ تلقين المحتضر. نعم، نقل الإجماع، نقله النووي على أنه مستحب مشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. المسألة الثانية. عبد السميع. نعم، تقبيل الميت. ما أخذنا التقبيل. توجيهه، أما تقبيل من القبلة سيأتي، لكن توجيهه جهة القبلة. طيب، ما حال الأحاديث التي رويت في ذلك؟ كلها فيها ضعف، لم يصح منها شيء، وقد نص على ذلك العلامة الألباني وغيره. وعلى هذا فهل يستحق توجيه المحتضر إلى جهة القبلة؟ لا يستحق. من أنكره من السلف؟ سيد التابعين سعيد ابن المسيب رحمه الله. المسألة الثالثة، هذا عنوان تغميض عيني الميت إذا خرجت روحه. نقل النووي ماذا؟ الإجماع على استحبابه. والحكمة منه أنه لو ترك بدون تغميض عينه لقبح منظره. ألحق به العلماء. نعم، شد اللحيين برباط. لماذا؟ والحكمة من ذلك ألا يدخل الماء إلى فمه أثناء الغسل، وأيضا لا يدخل بعض الهوام. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما قراءة ياسين عليه وظاهر كلام الشوكاني هذا أنها تقرأ ياسين عليه بعد موته، إنه قال، انظر ماذا قال في المثل، قال: وتوجيهه وتغميضه إذا مات وقراءة ياسين عليه. قال: فلحديث اقرأوا على موتاكم ياسين أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه من حديث معقل بن يسار مرفوعا وقد أعل. هذا الحديث حديث معقل بن يسار: اقرأوا على موتاكم ياسين، أخرجه من ذكر وغيرهم. وفي إسناده رجل يقال له أبو عثمان. في إسناده أبو عثمان مجهول. وأيضا فيه اضطراب، الحديث مضطرب، تارة يروى عن أبي عثمان عن معقل مباشرة، وتارة عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل، وتارة عن أبي عثمان عن رجل عن معقل، فهو حديث ضعيف لا يصح. اقرأوا على موتاكم ياسين ضعيف. قال: وقد أخرج نحوه صاحب مسند الفردوس الديلمي من حديث أبي الدرداء الذي عندنا هو فردوس الأخبار بدون أسانيد، أما المسند أظنه مفقودا. ولكن حديث أبي الدرداء قال: وأبي ذر، أنا رأيت في كتاب فردوس الأخبار عن أبي الدرداء فقط بدون إسناد. وقد أسنده أبو نعيم في كتابه أخبار أصبهان، حديث أبي الدرداء أسنده أبو نعيم الأصبهاني في كتابه أخبار أصبهان، وفي إسناده مروان ابن سالم الغفاري، أبو عبد الله الجزري، مروان بن سالم الغفاري، أبو عبد الله الجزري. قال الحافظ في التقريب: متروك، ورماه الساجي وغيره بالوضع. متروك ورماه الساجي وغيره بالوضع. فحديث أبي الدرداء من قبيل الموضوع. قال: وأبي ذر. وأخرج نحوه أيضا أبو الشيخ في فضائل القرآن من حديث أبي ذر وحده. ما وقف عليه عن أبي ذر، ولكن جاء أيضا عن علي رضي الله عنه. جاء عن علي، أخرجه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده كما في المطالب العالية. ولفظه: يا علي اقرأ ياسين فإن في ياسين 10 بركات، ما قرأها جائع إلا شبع. فعددها ثم قال في العاشرة: قال: ولا قرأت عند ميت إلا خفف عنه، ولا قرأت عند ميت إلا خفف عنه. وفي إسناد حماد ابن عمرو النصيبي، ما حاله؟ ها؟ وضاع، نعم وضاع مشهور كذاب، حماد بن عمرو النصيبي مر معنا كثيرا. فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قراءة ياسين على المحتضر شيء من الأخبار. وقد كنا قرأنا كلاما للعلامة الألباني رحمه الله أنه نص على هذا، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. طيب قلنا ظاهر كلام الشوكاني أنه ماذا؟ أنه يقرأ بعد موته، وسينقل لأن نقلا عن ابن حبان فيه البيان. قال ابن حبان في صحيحه: المراد بقوله اقرأوا على موتاكم ياسين من حضرته المنية، أي المحتضر لا الميت، وكذلك لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يقول هو نظير قوله لقنوا موتاكم، من المراد بموتاكم؟ أي المحتضر الذي حضرته الوفاة وحضره الموت ولم يمت بعد. قالوا فمثله اقرأوا على موتاكم ياسين. نقرأ المسألة التي تليها. قال رحمه الله: وأما المبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته، أي أنه يعجل بتجهيزه إلا إن كان محتمل أنه ما زال حيا، فلما أخرجه أبو داود من حديث الحصين ابن وحوح أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. الحديث أخرجه أبو داود وكذلك البيهقي في السنن الكبرى من طريق سعيد ابن عثمان البلوي، طريق سعيد ابن عثمان البلوي عن عروة ابن سعيد ويقال عزرة، عروة ويقال عزرة ابن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحصين بن وحوح وهو صحابي، عن الحصين بن وحوح من دون الحصين كلهم مجاهيل ثلاثة: سعيد بن عثمان البلوي، وعروة بن سعيد الأنصاري ويقال له عزرة، وأبوه سعيد الأنصاري، ثلاثتهم مجاهيل. ولذا قال العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة قال: وإسناده مظلم. ومعنى مظلم عند العلماء إذا رأيتم يقولون إسناده مظلم، أي رواته مجاهيل لا يعرفون، أظلم على الناظر معرفة حالهم ولم يهتدي إلى ذلك، فلا يصح هذا. إذن قال: وأخرج أحمد والترمذي من حديث علي مرفوعا بلفظ: ثلاث لا يؤخرنا، الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت. هل يقال جنازة أو جنازة؟ قل لك يا علي. ها؟ هل يقال والجنازة إذا حضرت أو والجنازة إذا حضرت؟ جنازة كسر الجيم. عبد الله الميت ها؟ جنازة، والنعش جنازة. وهل يجوز أن يطلق هذا على هذا؟ يطلق على الميت جنازة وجنازة؟ نعم، ذكر النووي أنه يجوز الأمر، لغتان مشهورتان، لكن بعضهم فرق أن الميت الذي هو أعلى جعل له ماذا؟ الفتح جنازة، والنعش الذي هو أسفل جعل له ماذا؟ الكسر جنازة. ويصح إطلاق جنازة وجنازة. قال: من حديث علي مرفوعا بلفظ: ثلاث لا يؤخرنا، الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفأ. أيم المرأة التي هي بدون زوج، وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي من طريق عبد الله ابن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر ابن علي بن أبي طالب عن أبي عن جده من طريق عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر نعم قلنا بن عمرو استغفر الله محمد بن عمر ابن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده أي علي. وسعيد ابن عبد الله الجهني مجهول تفرد بالرواية عن عبد الله بن وهب ولم يوثقه إمام معتبر في توثيقه. وأشار الترمذي رحمه الله عقيب إخراجه إلى أنه منقطع قال ما أرى إسناده بمتصل عقيب إخراجه قال ما أرى إسناده بمتصل. طيب هل صح الآن في هذا الشيء مما ذكره الشوكاني في المبادرة بتجهيزه؟ حديث حسين بن وحوة شديد الضعف وحديث علي في هذا الرجل المجهول. قال وأما إذا كان يظن أنه لم يمت فلا يحل دفنه حتى يقع القطع بالموت كصاحب البرسام ونحوه. البرسام هو مرض ذكر في بعض كتب اللغة قالوا هو ورم يعرض للحجاب الحاجز الذي يكون بين الكبد والأمعاء كذا في معجم اللغة العربية المعاصرة أن البرسام هو ورم يعرض للحجاب الحاجز الذي هو بين الكبد والأمعاء. وذكر في بعض الحواشي الدراري طبعة مؤسسة الرسالة قالوا هو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. قالوا وأصل برسام أصله كلمة بر ومعناها الصدر وسام ومعناه الموت أي موت الصدر. والحاصل أن هذه أمراض كثير قد يظهر منها الإنسان ميتا وليس بميت كمرض السكتة القلبية أو مرض ضمور الدماغ أو نحوها من الأمراض. ففي مثل هذا الحال لا يعجل به ولا يبادر إلى تجهيزه إلا بعد القطع أنه قد مات. وصارت الآن الحمد لله الأمور متيسرة والأجهزة موجودة. طيب نقرأ بعض ما في هاتين المسألتين. أما المسألة الأولى التي هي قراءة ياسين عند المحتضر أي الذي لم يمت بعد ففيها قولان للعلماء. القول الأول قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة أنه يستحب ذلك، يستحب قراءة سورة ياسين عند المحتضر.
يعني المحتضر بالبيت ولا بالمقبرة؟
سيأتي إن شاء الله أنه ما يستحب على الصحيح حديث ضعيف. محتضر بدي يكون في الموت في سياق الموت. واستدلوا على هذا الاستحباب بحديث معقل الذي ذكره الشوكاني قرأوا على موتاكم ياسين قلنا ما حاله ضعيف لا يصح. استدلوا أيضا ببعض الآثار، أثر ظاهر أنه عن جماعة من الصحابة ولكن سيأتي أن في مقول، أخرجه أحمد في المسند قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف ابن الحارث الثمالي، أنهم حضروا غضيف ابن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه، اشتد عليه النزق، فقال هل منكم من أحد يقرأ ياسين؟ وهو صحابي هذا غضيف مختلف في صحبته وعده جمع من العلماء في الصحابة، فقال هل منكم من أحد يقرأ ياسين؟ فقرأها صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ 40 منها قبض، قبض غضيف، وكان المشيخة يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها، خفف عنه بها. وعلل بعضهم ذلك قال لما فيها من التبشير بإكرام الله تعالى الموحدين وما ذكر فيها عن ذلك الرجل صاحب القرية قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهذا القول، القول باستحباب قراءته عند المحتضر، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات وأيضا في الفتاوى الكبرى، قال والقراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين. الشاهد منه هذا، قال بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين، وهو أيضا ظاهر كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، ذكر الحديث وبين التعليل في قراءة على المحتضر من 5 أوجه. القول الثاني قول الإمام مالك رحمه الله، وهو القول بكراهة قراءة سورة ياسين عند المحتضر، لضعف الحديث المروي في ذلك، ولأنه ليس من عمل الناس، علل الإمام مالك أنه ليس عمل الناس عليه، أي فيما أدركهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختار هذا القول الإمام الألباني رحمه الله، وقد ذكر هذا في بدع الجنائز من كتاب أحكام الجنائز وبدعها. وأيضا الإمام الواجع رحمه الله وشيخنا يحيى حفظه الله وهو أيضا ظاهر كلام الشيخ ابن باز فإنه أنكر ذلك وقال الحديث ضعيف من طريق أبي عثمان وهو مجهول، قالوا هذا الفعل لا أصل له. وهذا القول الثاني هو الصحيح، أن قراءة سورة ياسين عند المحتضر من البدع، لكونه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث، ولم يصح عن أصحابه أنهم فعلوه، وأيضا لم يكن عليه عمل الناس كما قال الإمام مالك رحمه الله. وأما على الميت بعد موته فكما ترى حتى ممن قال باستحباب قراءتها على المحتضر قال قراءته على الميت بعد موته ما حكمه؟ بدعة. إذن فالصحيح أنه لا يشرع تخصيص هذه السورة بقراءتها على المحتضر الذي هو في سياق الموت، ولا على الميت الذي قد فارقت روحه جسده، لأن ذلك لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما المسألة الثانية وهي المبادرة بتجهيز الميت، ها أيوه، علة جهالة المشيخة، قال حدثني المشيخة أنهم حضروا فهم مجهولون. تعرف هذا، بعضهم يمشي هذا، يقول إذا كانوا جمع من قال مشيخة أو حدثني أهل الدار أو حدثني أناس من أصحابي، لكنهم مجهولون كما ترى، لا يدرى من هؤلاء المشيخة. وأيضا هذا الذي قرأ صالح بن شريح السكوني هو أحد هؤلاء المشيخة، وفي ضعف هذا صالح. عندك يا مشتاق هذا السؤال، هل يستحب قراءة سورة ياسين عند الذي هو في سكرات الموت أو بعد أن يموت؟ هل يستحب؟ لا يستحب. لماذا لا يستحب؟ والحديث اقرأوا على موتاكم ياسين، الحديث ضعيف أحسن. المسألة الثانية هي المبادرة بتجهيز الميت. ذكر الشوكاني رحمه الله هذين الحديثين وهما حديثان ضعيفان، أضاف العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة أو في أحكام الجنائز حديثا ثالثا، وهو أيضا ضعيف، ذكره عن ابن عمر مرفوعا إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. سيأتي إن شاء الله أن هذا مخالف وأن السنة فيه المبادرة. إذا مات أحدكم فلا تحبسوا وأسرعوا به إلى قبره. ذكر أنه أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والخلال في القراء عند القبور، وهو من طريق يحيى ابن عبد الله ابن الضحاك البابلتي. يحيى ابن عبد الله ابن الضحاك البابلتي قال حدثنا أيوب ابن نهيك الحلبي، ويحيى هذا ضعيف، وشيخ أيوب بن نهيك متروك. قال أبو زرعة منكر الحديث فلا يصح. باب مستدل على هذه المسألة بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قالوا: فقوله أسرعوا بالجنازة شامل للإسراع بها في كل موطن، الإسراع بالمشي بها والإسراع بتجهيزها. لو نظرنا إلى ظاهر الحديث فتمام الحديث يدل على أن المراد الإسراع بماذا؟ بالمشي. أسرعوا بالجنازة فإن إن تكو صالحة فخير تقدمون عليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، تضعونه إنها محمولة. ولكن يقال إذا استحب الإسراع في المشي بها مع خشية سقوطه أو سقوط بعض الحاملين أو نحو ذلك، فاستحباب الإسراع بتجهيزها وهي في البيت هذا يكون ماذا؟ من باب أولى. زد على ذلك أن إخراج الجنازة من البيت فيه تنفيس عن أهل البيت ومن فيه، وهذا ملاحظ والله، أن الجنازة ما دامت محبوسة بين ظهرانيهم أن الحزن لا زال مخيما عليهم، لا يزال مخيما وباقيا فيهم. فإذا أخرجت ودفنت وعجل بتجهيزها حصل الارتياح والقناعة عند أهل الميت. فعلى هذا يكون في هذا الحديث من باب القياس أسرعوا بالجنازة، أي إذا كان الإسراع في المشي بها مرغبا فيه فكذلك الإسراع بتجهيزها وتكفينها وغسلها والصلاة عليها يكون مرغبا فيه. ما حال حديث إكرام الميت دفنه؟ قال السخاوي في المقاصد الحسنة كما هنا: لا أصل له، مشهور بين العامة وهو لا أصل له، كما في المقاصد الحسنة للسخاوي: إكرام الميت دفنه ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي وضع الميت في الثلاجة وحبسه فيها، هذا مما أنكره العلماء إلا أن يكون لحاجة، كان يقتل ميت أو يموت ميت لا يدرى منه ولا بمن يتصل فيبقى حتى يعرف ويأتي من يعرفه، يعني فترة بمقدار ما إذا كان له أهل أو أناس يعرفونه لجاؤوا له، أو في نحو بعض الحوادث التي تكون في قتل أو نحو ذلك ولا يدرى من القاتل أو حتى يتأكد كيف كان القتل بالوقت اليسير والشيء اليسير. هناك فتاوى لبعض العلماء كالشيخ ابن باز واللجنة الدائمة وغيرهم أنه إن وجدت حاجة إلى ذلك لا بد منها وحبس شيئا يسيرا أنه لا بأس. وأما حبسه كما يفعل بعض الناس، حبسه لأجل أن يشيع، يحبسه اليوم واليومين لأجل أن يعلن عن تشيع الله فيجتمع الناس لذلك، فهذا مخالف لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان في حياته يعجل بتجهيز الموتى. قد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا في يوم الأربعاء. فما الجواب؟ ها؟ يعني كان الصحابة رضي الله عنهم مشغولون بماذا؟ بتجهيز خليفة للمسلمين، وكادت تحصل فتنة، واجتمع من اجتمع من الأنصار في سقيفة بني ساعدة وجعلوا يقولون منا أمير ومن المهاجرين أمير، فجعل أبو بكر يقول نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فكان بسبب ذلك تأخير لدفن عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد كان الأمر المعروف في زمنه أن الميت إذا مات دفن، بل ربما كانوا يدفنونه ليلا من شدة مبادرتهم، حتى نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا إن تمكنوا من دفن وإعطاء حقه. ولله جاء الزجر عن الدفن ليلا. ولما ماتت تلك المرأة التي كانت تقم المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته فكره أن يوقظوه في الليل، فلما فقدها قال فلا كنتم آذنتموني؟ قال يا رسول الله ماتت ليلا فكرهنا أن نوقظها. الشاهد أنها ماتت ليلا وعجلوا بماذا؟ بالاثنين. فهذا شأنهم المعروف بينهم، وهذا هو الأمر الذي كان معلوما عندهم، التجهيز بتعجيل الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه ثم بقبره، وأما تأخيره لغير ما سبب فهو مما أحدثه الناس أو لأسباب لا تحتاج ذلك. وسيأتي إن شاء الله تتمة المسائل. في القديم يضعون ماذا؟ يضعون ماذا؟ طين، ما يغيرها. يعني إذا كان لحاجة. وسيأتي مسألة نقل الميت، هل يجوز نقله إلى مكان آخر؟ سيأتي. يقول الأثر الذي عند أحمد ما الضعف فيه؟ ذكرنا ضعف من المشيخة مجاهير جهالة المشيخة.